ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا وحده وخلق منها زوجها وبث منهما إن الله كان عليكم رقيبا له فقد فاز فوزا عظيما. تها وكل محدثة بدعة، وإياكم بالسلف دائما وبهديهم آخذون وعلى ضربهم قائمون. وسنبدأ إن شاء الله سلسلة دوراتنا المعتادة في هذا المعتكف، ونبدأ بدورتنا 55 بعد 100 والمقامة في 21 من شهر رمضان لعام 45 و400 وألف، ومع رسالة قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه، ومعه بحث قيم عن الاعتكاف للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وبدأنا بهذه الرسالة حتى نتعرض لأحكام الاعتكاف والقيام، فكان المناسب أن نتناول هذه الرسالة للعلامة الألبانية رحمه الله تعالى، وفيها مباحث مهمة نحتاج إليها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع سنته وولاه، أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لرسالة قيام رمضان.
نعم، وقف دي أي نسخة معك؟
مطبوع.
إن الحمد لله نحمده، أما بعد، فقد صح ابن مسعود.
هذه بعدها مقدمة.
نعم. إيه؟
مقدمة الطبعة الثانية.
طيب نعم.
قال: أقدمها إلى القارئ الكريم بمناسبة قرب شهره المبارك 46,000، بعد أن نفدت نسخ الطبعة الأولى وكثرت الطلبات عليها فأعدت النظر فيها فهذبتها ونقحتها وألحقت بها تخريجات عديدة وفوائد جديدة تسر الناظرين إن شاء الله تعالى، ومن أهمها ما يراه القارئ في الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل الصواب حليفي، وأن يغفر لي ما نبى عن الصواب فهمي وند عنه قلمي، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه عفو كريم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في مقدمة الطبعة الأولى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم.
يعني الفتنة فتعم الناس حتى إن الناس يظنون أن هذا المحدث هو السنة وهو الأصل، فإذا تركها الناس قالوا تركت سنة، وإنما هي بدعة، لكنها لما اشتهرت في الناس صارت سنة، وهذا أمر معروف وكثير جدا. كثير من المخالفات والمحدثات ينتشر في الناس فتقرر عندهم أن ذلك هو السنة، وأن خلاف ذلك هو الخروج عن السنة. هذا في أمور كثيرة جدا، في أفراح، في مآتم، في عادات اعتادها الناس، في صور للعبادات أو كذا، كثيرة جدا في دنيا الناس. يعني مثلا مثل ما يقال الآن قرآن الفجر أو قرآن الجمعة أو إلى آخر ذلك، هذا لو تركها الناس تقول تركت سنة. كذلك كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه دبر الأذان كان أمرا مشهورا عند الناس، بحيث إن المؤذن لو لم يفعل ذلك يقول بعد أذاني الصلاة والسلام عليك خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك خير من وطأ الحصى، ويقولون بعض الأناشيد. لو تركت هذه لقال الناس تركت سنة، لقال الناس تركت سنة. فالمحدثات إذا لم تجد من ينكرها استقرت عند الناس وثبتت عند الناس وأصبحت هي السنن، بحيث إذا تركت قال الناس تركت سنة. وهذا إنما يحصل نتيجة عدم الإنكار للمنكر وعدم بيان السنة. ولهذا بيان السنة فيه منافع عظيمة جدا، منها تمييز دين الله سبحانه وتعالى الثابت من غير الثابت، حتى ولو وجد الإنسان معارضة من الناس. ولهذا أقول بعض الناس قد يقول أترك الإنكار هنا لأنه يترتب على ذلك مضرة وترتب على ذلك فتنة. يا إخواني هذا أمر لابد أن يضبط، وإلا فكل أمر تنكره على الناس من بدع من مخالفات من كذا، لا شك أن الناس سوف يقولون أنت جئتنا بدين جديد، أنت. فهل مجرد اعتراض الناس هذا فتنة؟ لا، معلوم أن كل منكر ستنكره سيعرضه الناس. فلو أننا اعتبرنا هذا ضابطا في الفتنة لما أنكرنا منكر أبدا. لماذا؟ لأن الناس سيعترضون، وأنت تقول فتنة وترك الإنكار في الفتن وكذا هذا أفضل وهذا وهذا إذا ترتب عليه فتنة. لا، هذا ليس بصحيح، وإنما يترك الإنكار إذا ترتب على ذلك فتنة أعظم من هذا المنكر. فقد تترك الإنكار في هذا الوقت ثم تنكر في وقت آخر، قد تترك الإنكار علنا في هذا الوقت وتنكره مع الناس أحادا. لكن أن يترك بيان السنة كلية فلا تستطيع أن تبين هذه السنة لا على وجه فردي ولا على وجه جماعي، لا في هذا الموقف ولا في غير هذا الموقف، إذن ستضيع السنة. معلوم كده، معلوم الناس مثلا كانوا يقولون هذه الأذكار بعد الأذان، لما أنكر على الناس اعترض ناس وقالوا جئتم بدين جديد. طيب لما ثبت أهل السنة على الإنكار زالت هذه المنكرات وبقيت السنة، وبقيت السنة. كثير من الأمور كانت منتشر في المآتم، تعرفون المآتم هذه مقرر عند الناس الاجتماع على مقرئ وكذا. طب لما أنكر هذا قالوا أنتم جئتم بدين جديد واعترضوا أيضا، لكن بالصبر على هذا زال كثير من هذه المنكرات وهذه العادات وبقيت السنة. إذن لو ترتب على ذلك فتنة، مقتلة في مسجد من أجل شيء من البدع أو المنكرات أو كذا، ترتب على ذلك مقتلة، أترك الإنكار في هذا الوقت وعاود الإنكار في وقت آخر. أترك الإنكار على المنبر مثلا في خطبة الجمعة وأنكر على هذا المنكر في غير خطبة الجمعة، بكلم أحدا من الناس المسؤولين. المهم أن صور الإنكار متعددة، فإذا كانت هناك صورة سيترتب عليها فتنة انتقل إلى الأخرى. أما أن تكتم لمجرد أن أحدا يعترض عليك لا ينبغي، وإلا لما بقي منكر ينكر على وجه الأرض. لأن معروف كده حينما تأتي تنكر منكرا ما، صلاة التراويح هذه كان المعتاد أن الناس يدعون إليها بالأذكار، ثم بين كل ركعتين ذكر معين بصوت مرتفع، ذكر معين بصوت مرتفع، الصلاة والسلام عليك رسول الله كذا، الصلاة على النبي، يقرؤون قل هو الله أحد ثلاث مرات، يقرؤون كذا. كان بين كل ركعتين أذكار بصوت مرتفع والناس يعتدون ذلك. طبعا لما جاء الإنكار لهذا الناس اعترضوا، لكن ما في فتنة. الاعتراض وأنهم يقولون لك أتيتنا بدين جديد هذا ليس فتنة، لكن فتنة يترتب عليك مقتلة في المسجد. إذن أترك هذا الأمر وحاول أن تنكره في وقت إيه؟ في وقت آخر أو في وقت لاحق أو بطريقة أخرى. هذه مسألة أرجو من إخواني أن ينتبهوا إليها، ليس كل اعتراض هنضعه تحت المنكر لا يزال بأنكر منه أو كذا. صحيح القاعدة بس تطبيقها تطبيق وما هو تطبيق هذه القاعدة ما هو؟ الاعتراض ليس في ده، مجرد أن يعترض عليك ليس في ده، مجرد أن تسب وأن تشتم ليس هذا فتنة. أهل السنة والجماعة يسبهم الناس يشتمهم الناس في كل مسألة من المسائل. الآن لو احنا بدنا نتكلم في توحيد العبادة ونقول أفردوا الله بالعباد، أفردوا الله بالعباد، لا تدعوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، اتركوا هذه الموالد ودعاء الأموات، بيقوم الناس عليكم يا وهابية يا كذا يا حنابلة يا متشددون، أنتم خرجتم عن الناس، أنتم أعلم أو الشيخ فلان أو الشيخ علان. طيب نترك الدعوة إلى التوحيد؟ طيب فكوني أسب، كوني أشتم، كوني أعترض علي إلى هذا الحد ليس فتنة. لكن كون الاعتراض أو الفتنة تحصل في المسجد مقتلة عظيمة أو كذا، لا، أترك هذا الأمر لأمر آخر. طبيعي أي منكر سينكر لابد من ردة فعل، فلا تعتبر كل ردة فعل فتنة تستوجب ترك الإنكار. لو تكلمت في التوحيد هيقال فتنة، لو تكلمت في الاتباع والسنة واتركوا التعصب لمذاهب أقوال الرجال إذا خلفت الدليل وعليكم بالسنة قامت فتنة، قام عليك أهل المذاهب الشافعية ولا الحنابلة ولا كذا ولا كذا، معروف مقتلة يعني. فإذا مجرد الإنكار ومجرد الاعتراض ليس فتنة، وإلا لو اعتبرناها فتنة لا ننكر عندها، يبقى إذن لن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وننظر بقى الناس تختار إيه حتى ندعو الناس بما يحتاجون إليه. هذا غلط يا أخواني. طبيعي الناس إن ذكرت مبتدعا قالوا أنتم تطعنون في المشايخ، إن ذكرت توحيدا قال أنت وهابي، إن ذكرت سنة قالوا أنت متشدد متطرف، إن ذكرت هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنتم أتيتم بدين جديد. يبقى إذا متى نبين الدين؟ طيب متى نبين الدين؟ فمعلوم أن الناس تعترض، دعك من اعتراض الناس، لكن واحد يترتب مقتلة في المسجد، أنت في خطبة الجمعة مصرا تتكلم مثلا في إنكار شيء معين ولم تمهد له، والناس تقوم وربما حصلت مقتلة بين الناس في المسجد، لا هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لكن بالطريقة التي لا تحدث فتنة. فيبقى الضابط هنا ما هو؟ الضابط ليس الاعتراض عليك فتنة، ولا يترك الإنكار من أجلها، وليس سبك فتنة يترك الإنكار من أجلها، وإنما إذا ترتب على ذلك منكر أعظم من المنكر الذي تنهى عنه، فهذا يرجى الأمر في ذلك إلى وقت آخر. نعم.
قالوا ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين.
أي نعم، إذا ذهبت علماؤكم، إذا ذهبت العلماء فلم يعد هناك علماء، يعني علماء سنة ينكرون، لأن إذا ذهب العلم ذهب المعروف وذهب الحق. وكثرت قراءكم، المراد بالقراء هنا الذين يحفظون القرآن ويقرؤون مسائل العلم ولا يفقهونها لا يفهمونها. وقلت فقهاؤكم، كثرت القراء وقلت الفقهاء، ترى حفظة ولا يفهمون. وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، أي لا تجدوا الأمانة. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، صار عمل الآخرة مما يرجى به دنيا، دعوة إلى الله وظيفة تحصل من ورائها أموالا فقط، فتمست الدنيا بعمل الآخرة ليس وجه الله سبحانه وتعالى، وتفقها لغير الدين. إنما كما قلنا وظائف بس، محنط، رجل محنط، وظيفة يؤديها، لا يتقي الله عز وجل في دعوة، لا يتقي الله في دين، لا يتقي الله في منهج، ينظر وظيفته. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، فإن كل فقرة من فقراته قد تحقق في العصر الحاضر، ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوها دينا يتبع، فإذا أعرض عنها أهل السنة حقيقة إلى السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قيل تركت السنة، وهذا هو الذي أصابنا نحن أهل السنة في الشام حينما أحيينا سنة صلاة التراويح 11 ركعة مع المحافظة فيها على الاطمئنان والخشوع والأذكار المتنوعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، الأمر الذي ضيعه جماهير المحافظين على صلاتها 20 ركعة، ومع ذلك فقد ثارت ثائرتهم وقامت قيامتهم حينما أصدرنا رسالتنا صلاة التراويح، وهي الرسالة الثانية من رسائل كتابنا تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة لما رأوا ما فيها من تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح أكثر من 11 ركعة، وأن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يصلي بالناس التراويح.
يعني رسالة الشيخ في صلاة التراويح قرر فيها أن النبي لم يصلي التراويح أكثر من 11 ركعة. نعم.
وأن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس التراويح 11 ركعة وفق السنة الصحيحة، وأن رواية أن الناس كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان 20 ركعة رواية شاذة ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الذين قالوا 11 ركعة، وأن عمر رضي الله عنه أمر بها، وأن الرواية الشاذة لو صحت لكان الأخذ بالرواية الصحيحة أولى لموافقتها للسنة في العدد، وأيضا فإنه ليس فيها أن عمر رضي الله عنه أمر بالعشرين، وإنما الناس فعلوا ذلك بخلاف الرواية الصحيحة ففيها أنه أمر 11 ركعة، وأنها لو صحت أيضا لم يلزم من ذلك التزام العمل بها وهجر العمل بالرواية الصحيحة المطابقة للسنة، بحيث يعد العامل بالسنة خارجا عن الجماعة، بل غاية ما يستفاد منها جواز 20 مع القطع بأن ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه هو الأفضل. وبينا فيها أيضا عدم ثبوت 20 عن أحد من الصحابة الأكرمين، وبطلان دعوى من ادعى أنهم أجمعوا على 20. وبينا أيضا الدليل الموجب للالتزام،
يعني يلخص ما كان في هذه الرسالة، وأنه لم يثبت الزيادة على 20 ركعة. نعم.
وبينا أيضا الدليل الموجب لالتزام العدد الثابت في السنة، ومن أنكر الزيادة عليه من العلماء وغيره من الفوائد التي قلما توجد مجموعة في كتاب، كل ذلك بأدلة.
الشيخ مذهبه دائما معلوم أنه يتبع الأثر ويعمد إلى الأثار الصحيحة ويفند هذه الأثار من جهة القبول والرد، من جهة الصحة والضعف، حتى ولو أن الشيخ خولف في اختياره وهو التفقه في الآثار، إلا أن الشيخ أثري ولا يذهب لقول من الأقوال أو شيء من الأشياء إلا إذا كان معه أثر يعتمد عليه. فمذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه السنة، مذهبه السنة، ينظر فيها ويحقق الروايات ويقول بمقتضاها. أما التفقه في الآثار فإن العلماء قد يختلفون، يكون الأثر ثابتا عندهم ولكن هذا له فهمه وهذا له فهمه، وربما يستدل بالحديث الواحد الطائفتان المختلفتان. قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، يستدل من يرى أن كل بلد لها رؤيتها، ويستدل به من يرى أنه إذا رأت بلد من بلدان المسلمين الهلال فإنه يتبعهم الناس جميعا في شتى أقطار المعمورة ممن يوافقنهم في المطلع. فهذا يستدل وهذا يستدل، والدليل واحد، وهذه مسألة كثيرة جدا، قد تجد الدليل واحدا ومع ذلك هذا يفهمه وهذا يفهمه، أقصد فهم العلماء يعني. فهذا أمر موجود. إذن هناك أمران، الأمر الأول أن من استدل بدليل لابد أن يستدل بدليل ثابت، هذا لابد أن نفرغ منه، فمن كان مستدلا استدل بما ثبت من دليل ولا تستدل بدليل ضعيف، هذا واحد. الأمر الثاني التفقه في الدليل، التفقه في الدليل. ما القاعدة فيه؟ القاعدة فيه أن نتفقه في الدليل في إطار فقه السلف، في إطار فقه السلف وفقه الأئمة. فننظر إذا الأئمة قد اجتمعوا على فقه معين واحد في هذا الدليل فلا نخرج عنه، لأن هذا إجماع على فهم الدليل بفهم كذا. الأمر الثاني أنهم لو اختلفوا في فهم الدليل فإننا نتخير من أقوالهم، فأنا أرجح كذا، أنت ترجح كذا، المهم أن يكون ترجيحي مسبوقا عند الأئمة وأن يكون ترجيحك مسبوقا عند الأئمة. يبقى إذن هذا قاعدة مختصرة نستطيع أن نضع عنوانا لو تكتبوه، كيف يتناول الإنسان أي مسألة علمية. للوصول إلى الحكم الشرعي، للوصول إلى الحكم الشرعي، الجواب ينبغي عليه أن يتتبع الخطوات الآتية. واحد، أن تكون الأدلة التي يستدل بها صحيحة. ثابت، إذ لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف غير الثابت على شيء من الأحكام، على شيء من الأحكام. الأمر الثاني ما يتعلق بالتفقه في الدليل، ما يتعلق بالتفقه في الدليل، وهو اتباع فقه السلف والأئمة، اتباع فقه السلف والأئمة، وعدم الخروج عن فقههم بالأقوال الشاذة. والأوجه التي لم يسبق إليها، على هذا التفصيل. ألف، إذا أجمعوا على فهم ما، على فهم ما، فلا يجوز الخروج عن فهمه، فلا يجوز الخروج عن فهمه. باء، إذا اختلفوا في الفهم للدليل وجب التقيد بأقوالهم وعدم الخروج عنها، فتخير بين الأقوال ولا تخرج عنها، فتخير بين الأقوال ولا تخرج عنها. الأمر الثالث أن يكون الترجيح بين الأقوال، أن يكون الترجيح بين الأقوال قائما على النظر والاجتهاد لا على التقليد، لا على التقليد. إذ الإجماع منعقد، إذ الإجماع منعقد على أن المقلد لا يسمى عالما، على أن المقلد لا يسمى عالما، وبالتالي لا يصح له الترجيح، وبالتالي لا يصح له الترجيح. إذن يا إخواني عندنا أثر سأستدل به لابد أن يكون صحيح، المهم بعد الأثر فقه الأمة للأثر. انتبهوا على لهذا الأمر لأننا سنحتاج إليه بعد قليل. فقه الأمة، نتفقه حقه في الأثر بفقه الأمة، ولا بد أن أكون مسبوقا في أي فهم. إذا اخترت شيئا ما وفهمت الأثر فهما ما، لابد أن أكون مسبوقا، أقول هذا ذهب إليه أحمد والشافعي، ذهب إليه الثوري، ذهب إليه الأوزاعي، لابد أن أكون مسبوقا. أما أن أقول أنا لست بمسبوق ولكن الأثر واضح والدليل واضح وأنا لا أبالي بأقوال الرجال، إنما الآثار هذه الآثار مرت على هؤلاء الرجال الأئمة الأخيار، ولا يمكن أن يخفى الحق على مجموع الأمة أبدا في عصر من العصور. يبقى دي مسألة مهمة جدا. نعم.
قال: كل ذلك بأدلة واضحة من السنة الصحيحة والآثار المعتمدة. الأمر الذي أثار علينا حملة شعواء من جماعة من المشايخ المقلدة، بعضهم في خطبهم ودروسهم، وبعضهم في رسائل ألفوها في الرد على رسالتنا السابقة، وكلها قفراء من العلم النافع والحجة الدالة عليه، بل هي مسودة بالسباب والشتائم كما هي عادة المبطلين حينما يثورون على الحق وأهله. ولذلك لم نرى كبير فائدة في أن نضيع وقتنا بالرد عليهم وبيان عوار كلامهم، لأن العمر أقصر من أن يتسع لذلك لكثرتهم هداهم الله تعالى أجمعين. ولا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا بأحدهم هو عندي من أفضلهم وأعلمهم، ولكن العلم إذا لم يقترن معه.
يقول في الحاشية: هو الشيخ إسماعيل أنصاري، نعم، وهو من العلماء الأفاضل الأجلاء، علماء الحديث والعلماء، ومن العلماء السلفيين. نعم.
قال: ولكن العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق كان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه.
قاعدة صحيحة، هذه قاعدة. قاعدة: العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق، يعني الأدب به أو التأدب به، العلم إذا لم يقترن معه الإخلاص والنزاهة في الأخلاق كان ضرورة على صاحبه أكثر من نفعه. يبقى لابد من العلم ولابد من الأدب، لكن انتبهم، ما معنى الأدب؟ تأدب العلم يعني ألا تخرج عن أخلاق العلماء وآدابهم في تناول المسائل، لأن بعض الناس يظن أن الأدب ألا تبدع أحدا، فإن هذا ما يخالف الأدب. الأدب ألا تشتد على أحد في الإنكار عليه إذا كان يستحق ذلك، فإن هذا يتنافى مع الأدب. بعض الناس يظن هذا، أما تبدع، أما تقول فلان هذا ضال، فلان هذا مخالف، فلان هذا كذا وكذا، قد يظن الظن أن هذا يتنافى مع الأدب. لا، طالما أنك تلتزم طريقة العلماء وألفاظ العلماء فإن هذا يتمشى مع الأدب. إنما إذا خرجت عن أداب العلماء وطريقة العلماء نقول حينئذ هذا خرج عن أدب العلماء وعن التأدب في هذا الباب. إذن لابد أن تلتزم أخلاق أهل العلم، ولابد أن تنتفع بهذا العلم، ولابد أن تبتغي بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقد ألف المشار إليه رسالة تحت عنوان: تصحيح حديث صلاة التراويح 20 ركعة والرد على الألباني في تضعيفه، فقد خرج فيها صاحبها عن طريقة أهل العلم في مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والصدق في القول والبعد عن إيهام الناس خلاف الواقع. وها نحن نشير إلى شيء من ذلك بما أمكن من الإيجاز في هذه المقدمة، فنقول: أولا، إن كل من يقرأ العنوان المذكور لرسالته يتبادر إلى ذهنه أنه يعني الحديث المرفوع في 20 وهو ضعيف اتفاقا، فإذا قرأ صفحات من أولها تبين له أنه يعني الأثر المروي عن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 ركعة. وبذلك يعلم القارئ أن موضوع الرسالة شيء وعنوانها شيء آخر، وذلك هو التدليس بعينه، نسأل الله السلامة والعافية.
لا نتهم بالتدليس، لا شك، لا سيما إذا كان العالم معروفا بالعلم والنجابة، لا نتهم بالتدليس. الإنسان ينتقد، ما في مشكلة، يقول مثلا هذا فيه إجمال، ما في مشكلة. أما التدليس معنى أن الإنسان عمد إلى هذا العنوان ليخفي شيئا فيفهم القارئ شيئا آخر، فيقول تصحيح حديث صلاة التراويح 20 ركعة ورد على الألباني في تضعيفه. هذا الحديث اللي هو أثر السائب بن يزيد ويقال فيه حديث، إذا الحديث يطلق على هذا وذاك. الأمر الثاني أنه معلوم أنه لم يرد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد 20، وإنما الشهرة في بين المصنفين في حديث 20 وأثر 20 فيما جمع عليه عمر رضي الله عنه الناس على ذلك، وهذا موجود في حديث السائب بن يزيد في بعض طرقه أنه جمع عمر رضي الله عنه الناس على قارئ ب20 ركعة. الشيخ الألباني ضعفه جماعة من أهل العلم، ولكن صححه أيضا جماعات من أهل العلم صححوه أيضا. فالمراد بهذا الأثر الذي اشتهر الخلاف فيه، فحديث لما الشيخ يصنف وضع عنوانا تصحيح حديث صلاة التراويح 20 ركعة ليس باللازم أن يقول مرفوع أو موقوف، ليس باللازم. لو قال ذلك ما في مشكل، تصحيح حديث السائب مثلا ابن يزيد ما في مشكل، لكن هذا لا يتهم صاحبه بالتدليس لأجل ذلك إذا كان معروفا بالعلم. نعم نعم مالها فيها ايه؟ ما فيش فيها حاجة مقلدة اللي بتعصب لقول الرجل دون الدليل. نعم.
ثانيا ومن ذلك انه سود 3 صفحات في الدفاع عن يزيد بن خصيفة المذكور واثبات انه ثقة، وذلك ليوهم عن يزيد بن خصيفة المذكور وإثبات أنه ثقة، وذلك ليوهم القراء الذين يجدون فيها عديدا من الأئمة قد وثقوه أنني قد خالفتهم جميعا بتضعيفي إياه، وليس الأمر كذلك، فإني قد تابعتهم في التوثيق كما يأتي. ثالثا بل إنه جاوز حد الإيهام والتدليس بذلك إلى التصريح المكشوف بالكذب وبخلاف الواقع، فقال إن الألباني زعم تضعيفه وهذا كذب فاضح، فإن الحقيقة أنني صرحت في رسالتي أنه ثقة، وغاية ما قلت فيه إنه قد ينفرد بما لم يروه الثقات، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه ويكون شاذا كما تقرر في علم المصطلح، وهذا الأثر من هذا القبيل. ومثل هذا الكلام وإن كان يعد غمزا في الثقة عند العلماء، ولكنه لا يعني أنه ضعيف ورد مطلقا، بل هو على العكس من ذلك، فإنه إنما يعني أن حديثه يقبل مطلقا إلا عند المخالفة، وهذا ما صرحت به في آخر الكلام المذكور بقولي وهذا الأثر من هذا القبيل. وعلى ذلك يدور كل كلامي.
نعم كقاعدة خاصة، فكلام الشيخ الألباني هنا رحمه الله لما يقول أنه قد ينفرد من لم يروي الثقات فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه، ليس فيه رد حديثه مطلقا، ليس فيه رد الحديث مطلقا، وإنما يرد حديثه إذا خالف الثقات ويكون شاذا. يقول وهذا الأثر من هذا القبيل، أي أنه خالف فيه يزيد بن خصيفة الثقات، هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فيكون من هذا القبيل. فليس في هذا السياق الذي ذكره الألباني رحمة الله عليه ليس فيه تضعيف ليزيد بإطلاق، وإنما قال مثله قد ينفرد بما لم يروه الثقات، قد ينفرد بما يرويه الثقات، فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه. ولابد أن ننبه على مسألة هنا وهي في التفرد. التفرد قد يكون يتفرد بما لم يروه الثقات بحديث مستقل، وقد يكون التفرد معناه المخالفة، يعني خالف ما رواه الثقات، وبينهما في الحكم فرق. أن يروي الراوي الحديث وهو ثقة ولم يرويه من هو أوثق منه وحديثه حديث مستقل، فهذا لا إشكال فيه، فإن حديث الثقة يقبل من حيث هو، ولا يلزم في الحديث حديث الثقة أن يجتمع عليه الثقات في الرواية، فيروي الاثنان ويروي الثلاثة ويروي الأربعة ويروي الخمسة. فلو أن ثقة تفرد بحديث في الرواية، أي لم يشركه غيره في رواية هذا الحديث وهو حديث مستقل، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فيقبل حديثه وهو حديث مستقل ولم تقع فيه مخالفة للثقات، فهذا يقبل حديثه بإطلاق على الصحيح. طيب الأمر الثاني أنه قد يتفرد الثقة بما يخالف الثقات، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يخالفهم فيثبتون وينفي، أو ينفون ويثبت، فيثبتون وينفي أو ينفون ويثبت، فهنا يقدم حديث الثقات لما أوثق منه على حديث، وهذا الذي ينتج منه الشاذ والمحفوظ. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه بالمخالفة، أثبت ونفى، لأوثق أثبت وهذا نفى، أو أثبتت الجماعة وهذا نفى، أو نفى وهو أثبت، فهذا يقدم حديث الجماعة حديث الأوثق عليه. طيب القسم الثاني أنه ينفرد في الحديث الذي مخرجه واحد، ينفرد بزيادة لم يروها من هو أوثق منه أو الجماعة، والحديث مخرجه واحد. ما الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى؟ الحالة الأولى حديث مستقل انفرد بروايته، فهذا قلنا حديث مقبول، إنما هذا نفس الحديث يرويه الجماعة وهو يرويه بزيادة، هذا تنازع فيه، هل يكون حكم الحديث المستقل ولأنه ثقة فيقبل، ولأنه ليس مخالفة؟ غاية ما هنالك أنه ذكر ما لم يذكره غيره، أو يرد، محل خلاف من العلم. والراجح أنه تقدم رواية الجماعة ورواية الأوثق في ذلك، لأنه إذا كان المخرج واحدا ويتفقون على هذا السياق فهم الأضبط، والوهم إليه أقرب من الوهم إلى الجماعة. يبقى انتبهوا في مسألة التفرد هذه يا أخوان، ليس من لازم الحديث حتى يقبل أن يجتمع ثقة على روايته، بل إذا انفرد الثقة بالرواية فقد روى الحديث عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذر وعلة، فشرط الصحيح فيه، ولا يلزم أن يرويه الثقتان أو أن يرويه الثلاث أو ثلاثة أو الأربعة أو كذا، لا ليس باللازم، لكن أن يرويه العدل الضابط عن مثله. ده قسم انتهينا منه. نأتي القسم الثاني وهو أن يروي ما يخالف، وهذا له صورتان. أولا أن يروي ما يخالف فيثبت وينفون، أو ينفي ويثبتون، فهنا نقول ماذا؟ نقول روايته مقدمة، أو رواية الأوثق منه مقدمة على روايته، طالما وقعت مخالفة نرجح فنقدم الأوثق. طيب الأمر الثاني أنه ينفرد بسياق والحديث مخرج واحد، ينفرد بلفظة لم ينقلها ولم يذكرها هؤلاء الثقات، وهذا الجمع ينقلون عن شيخهم سياقا ما، هو يأتي وهو من طلاب هذا الشيخ وتلامذته، فيأتي بسياق يخالف فيه نوع زيادة في ذلك، فحينئذ نقول هذا معترك بين العلم، والذي يترجح أنه تقدم رواية الجماعة، فإن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة. من هنا قول الشيخ هنا إنه قد ينفرد بما يرويه ثقات فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ منه، إذا خالف من هو أحفظ ده صحيح يرد روايته، ويكون شاذا كما تقرر في علم المصطلح. وهذا الأثر من هذا القبيل، من هذا القبيل أي ممن ردت روايته يزيد فيه، لا أنه ترد روايته مطلقا، وهو ما علق الشيخ فقال. ومثل هذا الكلام كان يعد غمزا في الثقة عند العلماء، على اعتبار أنه هو إذا انفرد بما لم يروي الثقات فيرد حديثه، ولكنه لا يعني أنه ضعيف يرد مطلقا. فالثقة المخالف من الأوثق غير الضعيف المخالف من الثقة. ولهذا عندنا أربعة أنواع تنشأ، نوعان تنشأان من مخالفة الضعيف للثقة، ونوعان تنشأان من مخالفة الثقة للأوثق. مخالفة الثقة الأوثق ينتج نوعان، الشاذ والمحفوظ، ومخالفة الضعيف للثقة ينشأ نوعان، المعروف والمنكر. فحديث الثقة المعروف، والضعيف المنكر، وحديث الأوثق المحفوظ، وحديث الثقة المخالف الشاذ. فينتج عندنا أربعة أنواع. إذن المخالف إما أن يكون ضعيفا فيكون حديثه منكرا، أو يكون شاذا فيكون مخالفا لمن هو أوثق منه. هو ثقة في نفسه نعم، لكن خالف الأوثق فيكون حديثه ماذا؟ شاذا. يقول الشيخ وعلى، وهذا الأثر من هذا القبيل. نعم نعم نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. الثاني أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد بروايته جملة ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه، ولا تعرض فيه لما رواه الغير، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظ في حديث لم يذكره سائر من روى ذلك الحديث. مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. ورواه عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، وما أشبه ذلك يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم.
يعني إذن هذه ثلاثة أقسام، وده محل معترك. نعم.
وعلى ذلك يدور كل كلام مشار إليه في رسالتي، فتجاهل الطاعن ذلك كله ونسب إلي ما لم أقل، فالله تعالى حسيبه. قال رابعا: ولم يكتف الشيخ الموم إليه بالفرية المذكورة، بل إنه نسب إلي فضيحة أخرى فقال: فليس من اللائق لمن يترك رواية يزيد بن خصيفة الذي احتج به الأئمة كلهم أن يقبل الاحتجاج برواية عيسى بن جارية الذي ضعفه يحيى بن معين والحقيقة أنني لم أحتج مطلقا برواية عيسى المذكور، بل أشرت إلى أنه لا يحتج به، وذلك حين قلت سنده حسن بما قبله، لأنني لو احتججت به كما افترى الشيخ لم أقل بما قبله. فإن هذه الكلمة قرينة قاطعة على أن هذا الراوي ليس ممن يحتج به عند قائلها، بل هو عنده ضعيف يستشهد به فحسب، ويحسن حديثه إذا وجد ما يشهد له، وقد وجد، وهو الحديث المشار إليه بقولي بما قبله، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. فهل الشيخ من الجاهل بعلم الحديث إلى درجة أنه لا يفهم مثل هذه الجملة سنده حسن بما قبله؟ ولا سيما وقد زدتها بيانا حينما أعدت الحديث بتخريج آخر، ونقلت عن الهيثمي أنه حسنه فتعقبته بقول ما نصه، وسنده محتمل للتحسين عندي والله أعلم.
فيكون الشيخ الأنصاري يعني قد تكلم عن النتيجة أن هذا الحديث أن الشيخ حسنه أو قال محتمل التحسين عندي أو كذا بشاهده وليس بمفرده، لكن النتيجة واحدة. والشيخ بيتكلم الآن عن الحديث في نفسه، لهذا يقول والحقيقة أننا لم أحتج مطلقا برواية عيسى المذكور، بل أشرت لأنه لا يحتج به أي من حيث هو في نفسه، وذلك حين قلت سنده حسن بما قبله، لأنني لو احتججت به كما افترى الشيخ لم أقل بما قبله. هو قصد الشيخ الأنصاري هذا، يعني أنه احتج بما قبله، المهم أن الحديث صار حسنا بشواهده. نعم.
قال: أم هو التجاهل المتعمد والافتراء المحض لضغينة في قلبه؟ ورحم الله من قال: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومما يدل القارئ على أن
طبعا مسألة الحكم على ما في القلب الحقيقة هذا عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان حتى مهما كان الذي يتكلم عنه طالما أنه يعتمد على قواعد علمية حتى لو ضعيفة بالنسبة لي، وهو ممن هو على السنة وفي تعداد العلماء ويزكيه العلماء أو كذا، لا يتهم الإنسان بشيء في القلب، لأن من لا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نقول أخطأ، أنا أخطئ وأقول هذه قواعد ضعيفة، مثل ما يقول العلماء دائما هذه قواعد ضعيفة، قاعدة ضعيفة اعتمد عليها، مثل ما يقول النووي في من كان يضعف أحاديث في الصحيحين وكذا، فيقول ربما اعتمدوا على قواعد ضعيفة عند أهل الفن، قواعد ضعيفة عند أهل الفن. أما مسألة الأغراض وهذه لا، لا يتكلم فيها الإنسان، خصوصا إذا كان من إنسان يظن به الخير. نعم.
ومما يدل القارئ على أن الشيخ يدري قوله: وقد ذكر حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء، مقلدا لقول من حسنه: فليس من اللائق للألباني تضعيف حديث حسن بوجود طريق له أخرى ضعيفة، فإن ذلك خلاف ما قرره أئمة الفن. فإذا فأنا لما حسنت حديث عيسى بن جارية المتقدم بشهادة حديث عائشة له، كان الشيخ على علم بأنني موافق في ذلك لما قرره أئمة الفن، ولذلك لم يستطع هو أن يخطئني في ذلك، فلجأ إلى اختلاق القول بأنني احتججت به ليروي غيظ قلبه، فالله عز وجل حسيبه.
الله المستعان. طبعا جرى بين الشيخ الأنصاري إسماعيل الأنصاري وبين الشيخ الألباني وردود في مسائل عديدة، ويغفر الله للشيخين، ولكننا الشاهد ننبه إلى أننا لا نتخذ من هذا مسلكا لنا، نقول يغفر الله للشيخين، وقد حصل هذا بين جماعة من أهل العلم، يحصل مثل هذه الألفاظ، قد يشتد العالم على العالم، فنعتذر لهما بأن هذا يكون بين الأقران، لكن في نفس الوقت لا يكون هذا محل الاقتداء عندنا، لا يكون هذا محل الاقتداء عندنا. ما يكون بين أهل العلم أحيانا من الاشتداد يغفر الله عز وجل لهما، لكن لا نتخذه قاعدة عندنا، بل ننبه على مثل هذا، نقول العالم إذا كان عالما فاضلا ومن علماء السنة ومعروف بالعلم عند أهل الشأن، فإن الحكم على القلوب وغير ذلك تولاه الله سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نقول في قلب كذا أو في كذا، إلا حينما ترى أهل بدع حانقين على أهل السنة فتقول هذا يتغيض على أهل السنة، هذا قلب مليء بالحقد على السنة. لماذا؟ لأن القرائن تطرى في هذا الأمر، وهو من أهل البدع، والنيل من أهل السنة معروف عنده مثل هذا، أنما تأتي إلى من هو من أهل الشأن وأهل العلم والفضل تقول هذا لا، فلهذا معروف. من هنا تأتي قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، يعني مثل هذا لا يقوم على دليل، لا يقوم على دليل، فالذي لا يقوم على دليل ولا يتفق مع الدليل يطوى ولا يروى، أما إذا قام على الدليل فإنه يروى ولا يطوى. ولهذا قاعدة، انتبهوا يعني ممكن تكتبوا تعنون إليها، قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، أو فقه قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى. هذه القاعدة فيها تفصيل، فيها تفصيل. فأولا إذا قام الكلام بين الأقران على ساق الدليل وروعي فيه وروعي فيه قواعد الربانيين قواعد الربانيين فإنه يروى ولا يطوى فإنه يروى ولا يطوى بل قد يقدم على غيره بل قد يقدم على غيره لأن القرين أدرى من غيره بقرينه أدرى من غيره بقرينه ثانيا وأما إذا قام على غير ساق الدليل وقواعد الربانيين وإنما اعتمد على بعض الشدة بموجب النفس البشرية فإنه يطوى ولا يروى ولا يلزم منه انتقاص العالم ولا يلزم انتقاص العالم يبقى نستفيد احنا هذه الفائدة نعم
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما مما يحتج بهما ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس
وهما
ممن يحتج بهما ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم وتناول بعضهم في العرض والنفس ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة والكلام في هذا كثير قلت لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل للعصمة من الغلط النادر ولكن من الكلام بنفس حاد في من بينهم وبينه شحناء وإحنة وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه لكن أثر كلام مالك في محمد بعد اللين ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذره وارتفع مالك وصار كالنجم فله ارتفاع بحسبه ولا سيما في السير وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها
يقصد محمد بن إسحاق
إلى رتبة الحسن وإلا فيما شد فيه فإنه يعد منكرا هذا الذي
فعلى كل حال هذا تقعد هذه القاعدة والمعلم رحمة الله عليه قد تناول هذه القاعدة بإسهاب في كتابه التنكيل نعم
ثم ألا يلاحظ القارئ الكريم معي تلاعب هذا الشيخ بالحقائق العلمية فإنه إذا كان لا يليق به كما زعم تضعيف حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء لأنه له بزعمه طريقا أخرى وهي ضعيفة باعترافه ولو تقليدا فهل يليق به هو أن يضعف حديث جابر أيضا المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح 11 ركعة وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يراه فيهما بعينه أليس معنى هذا أن الشيخ يلعب على الحبلين ويكيل بكيلين فالله هو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وأزيد الآن فأقول تبيانا لحقيقة من الحقائق التي فاتت الشيخ إسماعيل الأنصاري هداه الله إنما قلت آنفا بزعمه إشارة مني إلى أن هذه الطريق التي نقل عن بعضهم تحسين
أو نقل عن بعضهم
التي نقل عن بعضهم تحسينها وأخذ علي تضعيفها، وهو يرى بعينه أن فيها عن عنة أبي الزبير عن جابر هي نفسها الطريق الأخرى التي قوى الأولى بها، فإن مدارها على أبي الزبير أيضا كما في نصب الراية. فهل أحاط علم الشيخ بأن من ما قرره أئمة الفن أنه يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله، أم هو اتباع الهوى ومحاولة الانتصار للأشياخ ولو بمخالفة الحق، أم هو التقليد لمثل الشوكاني في النيل الذي يكثر فيه النقل والتقميش ويقل منه فيه التحقيق والتفتيش في مجال الكلام على الأحاديث؟ لكن هذا لا يمنعني بفضل الله وتوفيقه من التصريح بأنني وجدت فيما بعد شاهدا قويا لحديث جابر هذا وبلفظه من حديث ابن عكيم رضي الله عنه، لم أرى أحدا قبلي قد ذكره أو أشار إليه، وهو صحيح الإسناد عندي كما تراه مشروحا في كتاب إرواء الغليل. فلو أن الشيخ الأنصاري أراد العلم والنصح والإرشاد لم يسئ بجعل الطريق الواحد طريقين، ولا أحسن إلينا بالدلالة على هذا الشاهد، ولكن الأمر كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. فقد رأيته ذكر في رده أن حديث ابن عكيم عند الدارقطني وأن معناه هو معنى حديث جابر واحد، ومع أنني لا أدري والله ولا أظن أنه هو يدري لماذا خص الدارقطني بالذكر دون سائر أصحاب السنن، مع أن لفظه ولفظهم واحد لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وأن دعواه أنه بمعنى حديث جابر غير مسلم لأنه أخص منه كما هو ظاهر، فقد فاته اللفظ الذي هو بلفظ حديث جابر بالحرف الواحد. فالحمد لله الذي هداني ولو بعد حين إليه ولم يصلت أحدا بسبب غفلة السابقة عنه علي، وإلا نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. خامسا، ولم يقتصر الشيخ على ما سبق من الافتراء علي، فقد نسبني إلى تجهيل السلف، سبحانك هذا بهتان عظيم. والحق أنه لا ذنب لي عند شيخي وأمثاله من المقلدة والحاقدين، إلا أنني أدعو إلى اتباع السلف الصالح.
طبعا يعني ما يحتاج نحن ننبه على هذه الكلمات، وأننا ليست عندنا محل الاقتداء، حتى ولو أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لو كان حتى ضعيفا في رده فالضعف شيء، وأما الاتهام بالحقد وغير ذلك هذا شيء آخر. نعم،
لا بمذهب أشخاص معينين منهم، فذلك هو الذي
إلا أنني أدعو
إلى اتباع السلف الصالح والتمسك بمذهبهم، لا بمذهب أشخاص معينين منهم، فذلك هو الذي حمل الشيخ أن يقف مني موقف الخصم الحاقد مسيرة منه للجمهور المقلد الذي لا يعرف من الدين إلا ما وجد عليه الآباء والأجداد إلا من عصم الله وقليل ما هم.
لا، هذا الجمهور على قسمين، جمهور العامة فأولئك ليس علماء ولا هم في العيد ولا في نفير، والثاني جمهور العلماء وليس جمهور العامة، وجمهور العلماء هؤلاء يقدر قولهم، وهؤلاء الجمهور على قسمين، جمهور العلماء ولم يخالفوا وهذا هو الإجماع فلا ينبغي الخروج عنه، وجمهور العلماء المخالف من بعض العلماء، فهذا نلجأ فيه إلى الترجيح، وليس باللازم أن كل مسألة ذهب إليها الجماهير وخالفهم فيها القليل أن قول الجمهور يكون هو الصحيح، لا، قد يكون قول القليل هو الصحيح. إذن عندنا الجمهور ينقسم إلى قسمين، جمهور عامة وأولئك لا يعتد بهم لأنهم ليسوا علماء، اثنان جمهور علماء وهؤلاء على قسمين، الأول جمهور غير مخالف فهذا إجماع ولا ينبغي الخروج عن كلامه، اثنان جمهور مخالف من العلماء فهذا نلجأ فيه إلى الترجيح، فقد يكون القليل أصوب من الكثير. نعم.
قال: ومن عجيب أمر هذا الشيخ أنه مر بكل تلك المسائل التي سبقت الإشارة إليها وحققنا القول فيها، ولا أشك أنه معنى في بعضها على الأقل أو جلها، فلم يبين موقفه منها. مثلا قولنا إنه لا يلزم من ثبوت أثر العشرين ترك العمل بالرواية الأخرى المطابقة 14 في خطأ في التصوير آخر صفحة قال لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهل الأفضل العمل بسنته صلى الله عليه وسلم أو بما فعله الناس في عهد عمر على فرض ثبوت ذلك عنهم؟ لم يظهر الشيخ موقفه من ذلك، لأنه إن رجح خلاف السنة،
لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه هل مبحثه مبحث الأفضلية؟ إذا لهان الأمر لا إشكال، أو مبحثه مبحث البدعية وإنما زاد على 11 ركعة فهو بدعة، هذا مبحث الشيخ البدعية. ولهذا كانت الشدة في الرد على الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وليس مبحث الشيخ الأفضلي، وإلا لهانت القضية. لو كان المبحث مبحث أفضلية هانت القضية. نعم.
قال لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهل الأفضل العمل بسنته صلى الله عليه وسلم أو بما فعله الناس في عهد عمر رضي الله عنه على فرض ثبوت ذلك عنهم؟ لم يظهر الشيخ موقفه من ذلك، لأنه إن رجح خلاف السنة فضح أمره بين أهل السنة، وإن رجح السنة وافق الألباني.
لا، وافق الألباني في التفضيل، لا إشكال. هل الشيخ الأنصاري أو غيره يمنع من ذلك؟ إن وافقت السنة السنة، السنة في العدد والسنة في الصفة، لأن لابد أن نعلم أن السنة في القيام سنة تنقسم إلى قسمين، سنة متعلقة بعدد وسنة متعلقة بصفة. لكن بعض الناس قد يوافق سنة العدد، يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة لكن يقصر جدا، فهذا خالف السنة من جهة صفة الصلاة، فإنه صلى 11 ركعة لكن صلاة قصيرة، إنما الثابت 11 ركعة بصلاة طويلة، فيجتمع الأمران ما يتعلق بالعدد وما يتعلق بالصف. نعم.
وهذا مما لا تسمح به نفسه لسبب أو لأكثر مما لا يخفى على القارئ اللبيب. هذا مثال من الردود التي اطلعنا عليها مما رد به على رسالتنا صلاة التراويح، وهو من أمثل الردود، ومع ذلك فقد عرف القارئ الكريم نماذج مما جاء فيه، مما تجلى فيه التجرد عن الإنصاف والبعد عن سبيل أهل العلم الذين لا يبتغون سوى بيان الحقيقة. وإذا كان هذا من أفضلهم وأعلمهم، فما بالك بغيره ممن لا علم عنده ولا خلق. ذلك ولما كانت رسالتنا المذكورة صلاة التراويح قد مضى على طبعها زمن غير قصير، ودعت الحاجة إلى إعادة طبعها، وكانت من حيث أسلوبها قد حققت أهدافها وأدت أغراضها، التي أهمها تنبيه الجمهور إلى السنة في صلاة التراويح والرد على المخالفين لها، حتى انتشرت هذه السنة في كثير من مساجد سوريا والأردن وغيرهما من البلاد الإسلامية.
والشيخ ولا شك له نفع عظيم، مع أن بلاد سوريا كان فيها ما فيها من الاضطهاد لكلمة سنة، بل والاضطهاد لكلمة الاتباع، فهي بيئة نصيرية وصوفية وفيها من البلايا ما فيها، ومع ذلك الشيخ رحمة الله عليه حمل حملة السنة ولواء السنة ورفع لواء السنة، وله منهج متميز رحمه الله تعالى، وصار له أتباع وطلاب على هذا الأمر، وأحيا الحقيقة الشيخ في الأمة ما يتعلق بالسنة وتحقيقها ولزوم الاستدلال بالصحيح منها. لا شك أن الشيخ في هذا العصر يعد رائدا في هذا العصر ومجددا في هذا العصر، ولهذا بلغني أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيخ الألباني فعده من المجددين. ولهذا دائما نركز يا أخواني، وافقنا الشيخ الألباني في اختياره أو خالفنا الشيخ الألباني في اختياره، فيبقى قدر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى محفوظا، يبقى قدره محفوظا، فهو رحمه الله تعالى يعد رائدا في هذا العصر والزمان في إحياء السنة والعمل بها والنظر في الثابت منها والعمل به وطرح الضعيف. فهو من المجددين في هذا الباب رحمه الله رحمه واسعة. نعم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لذلك فقد رأيت أن أختصرها بأسلوب علمي محض دون أن أتعرض فيها لأحد برد على حد قول من قال ألق كلمتك وامشي، ملخصا كل الفوائد العلمية التي كانت في الأصل، مضيفا إليها فوائد أخرى إتماما للفائدة، والله سبحانه المسؤول أن ينفع بها كما نفع بسابقتها، وأن يأجرني عليها، إنه أكرم مسؤول.
آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالشيخ نحسبه على كل حال نحسبه مأجورا، إما لأجرين وإما لأجر. نعم.
قيام رمضان.
لكن الذي يعنينا من هذا معرفة السنة ومعرفة فقه الأئمة لهذه السنة، يعني كبحث علمي. نعم. وإلا فإن العالم إذا اجتهد وقدم الدليل على اجتهاده فإنه لا يخلو من أجر إن شاء الله، لا يخلو من أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الطائفتين أو إحدى الطائفتين في قصة بني قريظة، حينما تباين فهم الصحابة رضوان الله عليهم والحديث واحد، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى الحديث واحد والقول واحد، إذا بقل الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لكن ما الذي حصل؟ اختلف الصحابة في فهم هذا، فمنهم من أخذ بظاهر اللفظ ولما حضر وقت العصر أبى الصلاة وقال سأصلي في بني قريظة. النبي أدرى، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأنا سأصلي في بني قريظة. طيب، والآخرون قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعجل ذهب إلى بني قريظة، وإلا فإذا حضرت الصلاة نصلي، لأن الوقت عارض نصلي الصلاة في وقتها، هذا ثابت بالأمر الأصلي. وأما الصلاة في بني قريظة فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا حتى لا نتباطأ في هذا الأمر. يبقى قوم أخذوا بظاهر اللفظ وقوم أخذوا بالقصد والفهم، أعملوا الفهم والقصد، فصلى هؤلاء في بني قريظة وصلى هؤلاء العصر في وقته قبل بني قريظة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم التعنيف هنا. لماذا؟ لأن النبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هو مأجور على كل حال، والنبي لا يعنف مأجورا. لكن عند العلماء المصيب في هذه المسألة واحد، وليس أن الصحابة أصابوا الحق جميعا، الذي صلى في بني قريظة والذي صلى قبل أن يصل بني قريظة كلاهما أصاب الحق. لا، ليه؟ لأن الحق واحد ولا تعدد، فلا يكون الحق أن تصلي قبل بني قريظة والحق نفسه أن تصلي في بني قريظة، هذا يلزم منه التعارض، الحق مع أحدهما. ثم اختلف العلماء في الطائفة التي أصاب، منهم من صوب من صلى في بني قريظة، ومنهم من صوب من صلى قبل أن يصل إلى بني قريظة، وهذا هو الأقرب. فهؤلاء صلوا فأعملوا الدليل إن الصلاة كانت عليهم كتابا موقوتا، ولم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعوا إلى الصلاة إلى الذهاب إلى بني قريظة. هؤلاء هم الأصوب وهم الأقرب للصواب، لكن الشاهد أن القول واحد، وهؤلاء صحابة، ومع ذلك هذا فهم من الأثر كذا وهذا فهم من الأثر كذا. نعم.
قيام رمضان. فضل قيام ليالي رمضان. قد جاء فيه حديثان، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على
هذا ذلك. على أن الأجر في قيام رمضان، الأجر في قيام رمضان منوط بأمرين، ما هما؟ إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، إيمانا بالمشروعية واحتسابا للأجر، يؤمن بهذا واحتسب، وهذا شرط في كل الأعمال. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان في من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا، في من قام رمضان إيمانا واحتسابا، في من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فهذا الأمر هو شرط في قبول العمل، أن يكون الإنسان مخلصا مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى فيه. نعم.
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك
الحشية، أي على ترك الجماعة في التراويح. طبعا هذا أيضا نقول هذا إجمال، هذا إجمال. سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة في رمضان أم لا؟ الجواب نعم صلى، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم على، والأمر على ترك الجماعة المنتظمة كل ليلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الجماعة، صلى بأصحابه بعض الليالي في رمضان، وأتموا به بعض الليالي في رمضان، ولهذا صلاة الجماعة، صلاة روح جماعة في رمضان أصلها ثابت بالسنة. لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من المواظبة عليها؟ الذي منع النبي من المواظبة عليها أنه قال خشية أن تفرض عليكم، ولهذا هذا يكون تركا لمقتضي مع وجود تركا لعلة مع وجود المقتضي. فإن الترك على قسمان، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول تركه صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي، المقتضي غير موجود، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما صلى في الميكروفون في المكبر مثلا، لكن هل هذا كان موجودا فتركه؟ لم يكن هناك المكبر، فما تركه النبي مع عدم وجود المقتضي ففعله لا يكون بدعة، ففعله لا يكون بدعة. لماذا؟ لأن المقتضي ليس موجود. الثاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لعلة، مع وجود المقتضي لعلة، فهذا يكون فعله سنة، زي صلاة التراويح ترك النبي الاجتماع عليها كل ليلة لوجود ماذا؟ علة، ألا وهي خشية أن تفرض عليك. يبقى صلاة التراويح هنا جماعة سنة ولا بدعة؟ سنة وليست بدعة كما ادعاها البعض، كما ادعى البعض، وأظن يميل إلى ذلك الصنعان. طيب، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع، ما تركه النبي مع وجود المقتضي ولا مانع، مثل الأذان للعيدين، النبي ما أذن للعيدين ولا أمر بالأذان للعيدين مع وجود المقتضي وهو إعلام الناس ولا مانع، فيكون فعله بدعة. إذن عندنا حالتان رئيستان، حالة ما ترك النبي ولا المقتضي، خلاص قلنا هذا لا إشكال فيه لأن المقتضي لم يكن موجود. طيب، ما تركه النبي مع وجود المقتضي، له حالتان، مع وجود المقتضي ولا مانع، مع وجود المقتضي والمانع. مع وجود المقتضي والمانع يبقى فعله سنة، مع وجود المقتضي ولا مانع يبقى فعله بدعة. واضح يا إخواني؟ أحد يعيد هذه قاعدة الترك؟ نعم. نعم، ما تركه مع عدم وجود المقتضي، ده قسم لم يوجد المقتضي على زمانه، مكبرات الصوت، ما يأتينا واحد يقول بدعة، النبي ما كان يصلي في مكبر الصوت، أو يقول النبي ما كان يضع مراوح في المساجد ولا المكيفات مثلا، هذا كله نقول المقتضي غير موجود، لا كان عند النبي مكيفات ولا كان عند النبي مكبرات صوت ولا كان عند النبي كذا. طيب، الثاني نقول تركه النبي مع وجود المقتضي، ولا مانع تركه النبي مع وجود المقتضي ووجود مانع. طيب ما تركه النبي ولا مانع مع وجود المقتضي ولا مانع، هذا يكون فعله بدعة مثل العيدين. نعم. الثاني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ووجود المانع فيكون فعله سنة مثل صلاة التراويح. يبقى صلاة التراويح النبي لم يجتمع هذا الاجتماع الذي نجتمع كل ليلة، ولم يجتمع بعض الليالي بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فهل نقول اجتماع على هذا النحو بدعة؟ نقول لا. ليه؟ لأن النبي علل المانع من ذلك بعلة زالت بعد موته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خشية أن تفرض. طب الآن لا يقال خشية أن تفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تابعوا يا أخواني، يبقى هذه مسألة الطرق مهمة جدا، هتحتاجون هذه القاعدة في كثير من المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده. الناس اليوم تقول احتفال سنة، وناس تقول احتفال بدعة، وهذا هو الصحيح. فلما نقول احتفال بدعة يقولون، لما نقول لهم ذلك فإنهم يقولون ماذا؟ نقول هل فعله النبي؟ هم يقولون هل نهى عنه النبي؟ نقول العيد عبادة، والعبادة يطلب الدليل على وجودها لا على نهي النبي عنه. نقول ما الدليل على هذه العبادة؟ ماذا تقول ما الدليل على نهي النبي عنها؟ لأنها لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عمن فقال في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم. يبقى المطلوب أن يأتي بالدليل من اللي ينهى عن المولد ولا اللي يرى المولد سنة؟ اللي يرى المولد سنة، اللي يرى من الاحتفال بنصف من شعبان سنة، الذي يرى الاحتفال بليلة 27 من رجب سنة، الذي يرى هذا يأتي بالدليل. إنما الذي ينهى عن هذا عنده أصل، عنده دليل، لكن دليل عام، وهو من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، في حديث العرباض بن سرية: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا أمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا محدث، يقولون ما هذا باب إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء وإحياء. نقول إحياء ذكرى النبي بسنته، إحياء ذكرى النبي بهديه. إحنا نحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم بغير الهدي؟ لا. يبقى إحياء ذكرى النبي بهدي النبي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي قال في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه، فدل هذا على أن يوم مولده يوم معظم. نقول جيد، هذا يوم معظم. من أدرى الناس وأعلم الناس بصفة تعظيمه؟ النبي أو أنتم؟ النبي، النبي محتف، إنما النبي أمر بصيامه. وعليه نقول السنة، السنة لمن يقف عند يوم مولده وهو يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، أن يصوم. ولهذا النبي هنا أراد أن يبين فضيلة الاثنين وليس فضيلة يوم المولد ولو لم يكن الاثنين. استدل على فضيلة الاثنين في قوله ذاك يوم ولدت فيه أيضا. لكن هم اليوم يحتفلون بمولد النبي لا يلتفتون إلى فضيلة يوم الاثنين، إنما إلى فضيلة يوم المولد والثاني عشر من ربيع، مع الاختلاف طبعا فيه، ولو جاء في غير الاثنين. فاحتفلوا به الأربعاء، يحتفلون به الجمعة، يحتفلون به السبت، مع أن النبي في هذا الحديث إنما أراد أن يبين فضيلة الاثنين، ولهذا شرع صيامه. الأمر الثالث أن النبي شرع الصيام وأنتم لا تصومون. الأمر الرابع أن هذا كل اثنين، وأنتم تجعلونه كل سنة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا في الاثنين. يبقى إذن الدليل هذا حج عليكم وليس لكم. نعم.
كلام شيخ الإسلام شيخنا في هذه القاعدة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يعنينا القواعد يا أخواني، سواء حديثية سواء فقهية سواء مسلكية سواء عقدية، القواعد يا أخواني ما أحوجنا إلى القواعد، لأن القواعد تضبط بها المسائل، وليس حفظ المسائل يكفي. حفظ المسائل بلا قواعد قد تستدل بالشيء في غير محل، لا بد من الجمع بين الأمرين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة.
نعم.
كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيها سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة،
يعني في الدين كل بدعة في الدين دي ضلالة. نعم.
ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة فقد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس.
تمام، هذا خلاصة ما ذكرناه. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، والآخر حديث عمرو بن مرة الجهني.
يعني كان الأمر هذا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يجمع الناس على إمام واحد، وصدر من خلافة عمر، ثم إن عمر جمع الناس على إمام واحد، ولما رأى اجتماع الناس حوله قال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة يعني البدعة اللغوية، يعني نعمة الأمر هذا الذي لم يكن على هذه الصفة موجودا قبل ذلك، وإن وجد أصله في الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المانع عقد زلل. أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يمتنع من الاجتماع من أجل سنة، وإنما كان رضي الله عنه مشتغلا بما ألم بالدولة ما ألم بها، حتى مات النبي، حتى مات أبو بكر، وكانت فترة خلافته قصيرة، فإن عدد السنتين وتجاوز السنتين ببضعة أشهر، فلما كان عمر رضي الله عنه وبعد صدر من خلافته جمع الناس على قارئ وقال: لو أن جمعنا الناس وكذا، وقد كان يخرج على الناس فيراهم يصلون فرادى وجماعات، هذا معهم مجموعة وهذا كذا، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد، فخرج والناس حول خلف إمامهم، فاستحسن ذلك رضي الله عنه وقال: نعمة البدعة هذه، أي البدعة اللغوية، أي أن هذا الأمر الذي لم يكن على ما كان عليه من سبق بهذا النظام وكل ليلة لم يكن من قبل، فنعمة البدعة هذه. نعم نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدعة اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج رآهم يصلون كذلك فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة.
نعم، هذا الأثر الأول في فضيلة قيام ليلة رمضان جماعة.
قال والآخر حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وأتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء.
نعم، قال: وقمت رمضان، فدل هذا على فضيلة قيام رمضان، مع الحديث الوارد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
ليلة القدر،
قال في الحاشية حول هذا الحديث: خرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهما بسند صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليلة القدر وتحديدها. وأفضل لياليه ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم:
من بل قام ليلة أفضل ليالي السنة ليلة القدر، بل أفضل ليالي السنة، وليس أفضل ليالي شهر رمضان فقط، شهر رمضان أفضل الشهور، وليلة القدر أفضل ليلة في سائر الشهور. فلهذا اجتمع في رمضان هذه الفضائل، أولا من جهة الشهر هذا أفضل شهر، ولهذا أنزل الله عز وجل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله محل فرضية الصيام، محل فرضية الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرمضان أنزل فيه القرآن، فأول ما نزل القرآن نزل في شهر ماذا؟ نزل في شهر رمضان في ليلة القدر منه، لقوله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. يبقى أنزلناه في ليلة القدر مع قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر من ماذا؟ من رمضان، ولا تدور في السنة كلها، بل ليلة القدر تكون في رمضان. ثم جاءت السنة بأنها في العشر الأخير منه، في العشر الأخير من رمضان، ولا تكون في الشهر كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف منتصف الشهر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استقر أمره على العشر الأخير من رمضان، وقال: التمسوها في العشر. فلهذا تلتمس في العشر، وآكد الالتماس ما كان في وترها، في الوتر كما جاء أيضا في الصحيح، وآكد الوتر لليلة 27 كما جاء في أثر أبي بن كعب أنه كان يقسم على ذلك، لا لشيء سمعه من النبي أنها ليلة 27، وإنما للعلامات، للعلامة التي اجتهد فيها رضي الله عنه. إذن تلتمس ليلة القدر في العشر كله، في العشر كله، سواء كانت ليالي شفع أو ليالي وتر، في العشر كله، لكن أكد التحري ما كان في الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم: في العشر في الوتر، في العشر الأخير من الوتر، وفي السبع الأخير أكد من الأول لما جاء أيضا في بعض الروايات في السبع الأواخر أيضا، وأرى وقال: أرى أن رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها لكذا وكذا. وأكدوا هذا الوتر ما كان في ليلة 27 والتاسع والعشرين من الليالي التي يرجى أيضا فيها هذا الأمر، فيجتهد الإنسان فيها. فليلة القدر هذه خير ليالي السنة، ولهذا نجمع بين فضيلة العشر الأخير من رمضان وفضيلة العشر الأول من ذي الحجة بجمع العلماء. قالوا: الفضل في ذي الحجة يعود إلى النهار أكثر، وفي العشر الأخير من رمضان يعود إلى الليالي أكثر، فمحل التحالف في العشر الأخير في الليالي، في الليالي، في الليالي. أما في العشر الأول من ذي الحجة فيجتهد الإنسان في أيامها، فأيامها أفضل، أي العشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل من أيام نهار العشر الأخير من رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وبهذا تجتمع الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من طرحها. نعم.
وأفضل لياليه ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ثم وفقت له.
والقدر مأخوذ إما من التقدير، فلأن الليلة يقدر فيها مقادير السنة في ليلة المباراة إن كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، وإما مأخوذ من القدر وهو المنزلة والشرف. ولا شك أن هذا مجتمع في ليلة القدر، منزلتها عظيمة وشرفها عظيم، والتقدير أيضا ما يكون في السنة حاصل فيها. نعم.
من قام ليلة القدر ثم وفقت له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. وقد خفي على الأمة أي ليلة هي، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها كذا وكذا. إذن هذه الليالي لا نحددها تحديدا، نقول ليلة لا تنتقل عنها. النبي رآها ليلة 21 أنه يسجد في ماء وطين، ليلة الحادي والعشرين، ليست ليلة السابع والعشرين، ليلة الحادي والعشرين رأى النبي فيتنتقل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذه الليلة تنتقل في العصر، فلا نجزم بأنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو كذا. طيب، بعض الناس إذا أقبلت العصر الأخير بدأ يجعل للرؤى مجالا. بعض الناس يتصل يقول: فلان رأى رؤيا نكت ليلة أمس، فلان رأى رؤيا ليلة الخامس والعشرين، ليلة السابع والعشرين، ليلة كذا. بعض الناس يقول: أنا أشعر أن هذه الليلة كانت ليلة القدر. الحقيقة هذا لا يجزم بها، وعلينا أن نشهد في العصر كله وأن نلتمس فضل الله فيها، ومن اجتهد في العصر كلها فقد حصلها قطعا، ولا لا يا إخوان؟ وأنا أقول إن إخبار كل أخ عن ليلة القدر إنما هو إخبار عن قدرها في قلبه وما وقع له من خشوع. اليوم كان عند صفاء يعيش مع القارئ يخشع معه كذا وكذا، فيقول: أنا أشعر أن هذه الليلة، الليلة دي كانت ليلة عجيبة جدا. هو أنت العجيب جدا في هذه الليلة، أنت الذي وجدت خشوعك في هذه الليلة. فلما وجد الخشوع والرقة قال: أشعر أن هذه الليلة، وقد أنا أشعر الليلة القادمة بهذا. فلهذا لا ننشغل إلا بشيء واحد، ما هو؟ الاجتهاد في العشر كله، الاجتهاد في العشر كله. فمن اجتهد في العشر كله حصلها قطعا ويقينا إن شاء الله. ومن الدعاء المستحب الذي ينبغي أن نكثر منه كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، هو حديث صحيح: أرأيت يا رسول الله ليلة القدر إن علمت أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. لكن في حديث ورد في الأمارات، في بعض الأمارات، لكن اعلموا أن هذه الأمارات عقب الليلة وليس قبل الليلة، عقب الليلة، عقب الليلة. لكن هذه أمارات يستأنس بها، لكن يجزم ويقطع الله أعلم، لأنه قد تتشابه أيضا في بعض الليالي. نعم. اقرأ تشرح لنا. نعم، لأن النبي يقول: أرى رؤياكم قد توطأت، وذكر السبع الأواخر. يعني هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام مما ينشط الإنسان في قيام الشافع أيضا، لأن احتمال الشافع يكون وترا باعتبار، لأن جاء في بعض الأحاديث: لسبعة تبقى، لخمسة تبقى. فلو حسبت تبقى هيكون ليلة الثاني والعشرين لتسعة تبقى الثاني والعشرين، فتكون بهذا الاعتبار وترية وليست ليلة الشفع. فعلى كل حال النبي كان يعتكف العصر كله وكان يجتهد في العشر كله اجتهادا لم يكن النبي يفرق بين الشفع والوتر. نعم.
ثالثا، وهي ليلة 27 من رمضان على الأرجح، وعليه أكثر الأحاديث، منها حديث زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رضي الله عنه رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، والذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي.
أما لا في رمضان هذا بإجماع. نعم.
هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مشروعية الجماعة في القيام.
لعلها ليلة رآها أبي نفسه فشهد بليلة معينة، لكن أن تكون كل سنة هذا لا دليل عليه. لهذا يقول: والله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرته أن تطلع الشمس من صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ما ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في 27، والدليل أن النبي نفسه رأى ليلة 21 لما رأى أنه يزج سماء وطين، والحديث صحيح، وكانت ليلة 21 وليست ليلة 27. نعم. في فائدة ذكرها الشيخ في حديث غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اقرأها في الحاشية.
قال تنبيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: تنبيه.
اقرأ.
قال: تنبيه كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ وما تأخر، اعتمادا مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياها، ثم يسر الله تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عن أبي هريرة وعبادة تتبعا مستفيضا لم أره لغيري، فتبين لي أنها زيادة شاذة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومنكرة عن عبادة، وأن من حسن هذا وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد وعدم تتبعه للروايات، وقد حققت ذلك في بحث واسع.
يعني معنى ذلك أن الشيخ، وأن نستفيد هذا فوائد: واحد، أن الشيخ يعتمد تصحيح الأئمة أيضا، وهذا الشأن لابد أن يكون في أي يعني شيخ على السنة وعلى طريقة العلماء، لابد أن نتبع أهل الفن فيما يذهبون إليه، إن كان في الحديث نتبعهم تصحيحا وتضعيفا، إذا اتفقوا لا يسعنا الخروج عن أحكامهم، إذا اختلفوا رجحنا بين أحكامهم، لكن لابد أن نرجع إلى أهل الشأن. وفي الفقه لابد أن نرجع إلى أهل الشأن في الفقه، لازم. في اللغة ترجع إلى أهل الشأن في اللغة، هذا ضابط عظيم جدا. الإنسان لابد أن يكون مسبوقا في العلم الذي يتكلم فيه، ما يصلح محدث بلا محدثين سبقوه وأئمة نقاد، ما يصلح، كيف ينفصل بأحكام تخالف؟ ولا يصلح في فقه الإنسان ينفصل عن الفقهاء قبله، لابد أن يكون إنسان مسبوق. فالشيخ يقول: اعتمدت، يقول في لفظة ومتأخر، اعتمادا مني على صحيح المنذري والعسقلاني، وهم من أهل الشأن. فالشيخ إذن يعتمد على مثل هذا. طيب، الأمر الثاني أن الشيخ بالتتبع الطرق وبها تميز الشاذ من المحفوظ والمعروف من المنكر والمقبول من المردود، فإن أعظم قاعدة في الحقيقة من جهة الثبوت قاعدة تتبع الطرق للمعرفة، ومن جهة الفقه تتبع الطرق لمعرفة أيضا المراد والدلالة. تتبع الطرق أخص الصنعات، أخص خصائص العالم القوي تتبع الطرق، لأنها بها الروايات يفسر بعضها بعضا، وأيضا الأمر الثاني نعرف اللفظة الشاذة من اللفظة المحفوظة. نعم.
وقد حققت
الفائدة الثالثة أيضا، وهي أن الحكم على حزب الصحة لا يكون مقتصرا على كون رجاله ثقات، فقد يكون الأحاديث حديث رجاله ثقات، ويكون هذا الحديث معلولا. طب كيف ورجاله ثقات؟ لأن ثقة الرواة إنما هو أمر واحد في صحة الحديث، وهو أن ينقل العدل الضبط، فأنا عند الرجل هذا عدل ضبط. طيب، الأمر الثاني الاتصال، فأين الاتصال؟ فقد يكون الراوي ثقة والراوي عدلا، لكن أين الاتصال؟ ما في اتصال، حصل انقطاع، هذا لم يلقى هذا، فيكون العلة هنا رجع إلى ماذا؟ إلى الانقطاع، ليس إلى ثقة الرواة. طيب الأمر الثالث فيه اتصال، الرواة ثقات وفيه اتصال، لكن في أمر آخر ألا وهو المخالفة، في شذوذ في نكارة، فقد خالف الثقة هذا من هو أوثق منه. يبقى هنا ماذا نقول؟ يبقى هذا الحديث معلول. فحينما أقول الحديث صحيح يكون هذا بمجموع هذه الأمور التي ذكرناه، بخلاف أن أقول إسناده صحيح أو أقول رجاله ثقات، هذا يختلف عن أو أقول أصح شيء في الباب، كل هذه عبارات تختلف أحكامها. والذي يجمع كل هذا أن تقول الحديث صحيح، فحينما تقول الحديث صحيح فقد فرغ من كل هذا، وأنه لا علة فيه، ولا تحكم على الحديث ماذا؟ تحكم على الحديث بالصحة، فتقول الحديث صحيح، ويكون هذا راجعا إلى رجاله، راجعا إلى اتصاله، راجعا إلى خلو من الشذوذ والعلة، راجعا إلى 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 آخر ذلك. نعم.
وقد حققت ذلك في بحث واسع جدا قد أودعته في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ولذلك
حقيقة الشيخ عاش ظهره، فهذا العلم يعني يخدم وينقح. وفي فائدة رابعة وهو أن العالم رجع يرجع، وقد يعيش مع البحث ظهرا ثم يرجع بعد ذلك، يعيش مع البحث ظهرا، كما قلنا ابن عباس رضي الله عنهما طيلة عمره يقول بأن الربا هو ربا النسيئة فقط، اعتمادا على حديث إنما الربا النسيئة وليس عنده الربا ربا فاضل، إلى أن كان قبيل أن يموت. ابن مسعود أفتى ثم لما رجع إلى المدينة عند الصحابة رضوان الله عليهم أخبروا بخلاف ما أفتى، فرجع وصحح. ونحن أخذنا مؤلفا المسائل التي رجع عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي قد يرجع فضلا عن من بعد من العلماء، فإن الإنسان قد يعيش ظهرا على هذا ثم يظهر له بعد ذلك السنة. نعم.
ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أوردته في صحيح الترغيب والترهيب، ولا ذكرت معه حديث عبادة خلافا لأصله الترغيب، والله تعالى ولي التوفيق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الأصل مشروعية الجماعة في القيام، وتشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر.
دل هذا على أن النبي اجتمع بالصحابة بعض الليالي. الأمر الثاني أن قيام النبي كان طويلا، يقول حتى ذهب، يقول حتى ذهب ثلث الليل، وفي الثالث الثاني حتى ذهب شطر الليل، ثم قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح السحور، وهذا إشارة إلى طول القيام منه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك ترك وعلل هذا بماذا؟ خشية أن تفرض عليكم. إذن اجتمع في الجماعة في قيام رمضان الأمران: السنة القولية والسنة الفعلية. فالجماعة في رمضان اجتمع فيها الأمران: السنة القولية والسنة الفعلية. ولهذا فالاجتماع في رمضان على التراويح أفضل من صلاتها منفردا. وبعض العلم له تفصيل يقول الجماعة قام، إذا قامت الجماعة في البلد أهم شيء هذا يحصل، فلو صلى منفردا فهذا أفضل، لكن بشرط أن تكون الجماعة مقامة في البلد. ونقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع النبي بالصحابة اجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه جمع الصحابة على الرجل. قد يقول قائل لكن عمر قال والتي ينامون عنها خير. ماذا يقصد عمر؟ يعني أنهم لو أخروا ذلك إلى وقت الوقت الفاضل هذا أفضل من أن يصلوا في أول الليل، وليس أنه يترك الإنسان الجماعة ثم يصلي وحده في البيت ويكون هذا في آخر الليل. الاجتماع أفضل، ولا تشرع ولا يشرع قيام الليل جماعة إلا في رمضان. طيب قال قد يقول قائل لكن النبي ثبت أنه قام معه بعض أصحابه في غير رمضان كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح وحديث ابن مسعود وحديث حذيفة وجماعة من الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هذا ورد، لكن لم يكن ذلك اتفاقا، ما قال النبي يا ابن عباس تعال صلي معي الليل، لا، وإنما ابن عباس نام في ليلة ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف ميمونة، ولما جاء النبي وهو يريد أن يرقب عبادة النبي ليلا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما صنع الغليم وكذا، قالت نام، وهو أصلا ما نام، هو جاي أصلا لمهمة وهو أن ينقل عبادة النبي ليلا صلى الله عليه وسلم. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وقام فتوضأ من شد المعلق نزولا خفيفا ثم قام فصلى وكذا، فقمت ففعلت مثل ما فعل، فقمت عن يساره فأدرني عن يمينه. إذن ابن عباس اتم بالنبي ولم يكن يقصد النبي الجماع، وابن مسعود والصحابة الذين اتموا بالنبي ما كان هناك اتفاق مسبق بين النبي وبين هؤلاء على الجماعة. فإذن هناك جماعة تقع بالاتفاق وهناك جماعة تقع موافقة، اتفاقا وموافقة. في رمضان نحن نتفق على هذا ونجتمع وكلنا يريد أن يصلي جماعة من أول رمضان، هذه السنة. إنما في غير رمضان لا يشرع هذا، ولهذا ما كانت تصنع بعض الجماعات في الزمن الخالي، يقولون مثلا نحن قيام جماعي ليلة الاثنين، سنصلي نقوم الليل جماعة. قد كان هذا يحصل، إفطار جماعي وقيام الليل. وكانت هذه الجماعات تريد ماذا؟ جماعات تريد تجنيد الناس، لأن الناس يحبون الخير، فلما يرى إفطارا جماعيا يصوم الاثنين ويجي المسجد، ده غالبا يبقى هتلاقي مسجد فجر الإسلام أو مسجد نور الإيمان أو مسجد كذا، تلاقي عند الإخوان عند اسكندرية جماعة اسكندرية، وبعدين تفطر وتقوم الليل، تتعرف على هؤلاء وتعرف على هؤلاء، ويبدأ تجنيدك من خلال هذه الليالي، يجندون الناس من خلال هذه الجماعات والعبادات التي يظهرونها، لا يريدون من ورائها إظهار العبادة كعبادة بقدر ما يريدون من ورائها ماذا؟ تجميع الناس على هذا. مثل الإخوان المسلمين في رمضان كانوا ينشطون جدا في رمضان في حلقة الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، دي كان أمر لابد منه، الأذكار جماعية بعد صلاة الصبح، ينفرد الواحد من الإخوان في جنب ويجتمع الشباب حوله للأذكار، أذكار الصباح جماعية، يقولوا كذا قولوا كذا قولوا كذا، ويأتي بقى دعاء الرابطة، الدعاء كل واحد يتخيل إخوة له في الله يدعو لهم في نفسه وكذا، والمغرب كذلك بعد صلاة العصر جلسة، وبعد صلاة الفجر جلسة. طبعا على مدار 30 شهر خلاص الأخ محمد إيه، على 30 يوم الأخ محمد باسمك، ونتعارف ويتصل بعضنا على بعض، بعض رمضان تعالى في الأخ وائل عنده عقيقة لابنه معزوم نروح إلى هناك، والأخ إبراهيم عنده عرس، والدكتور محمد في مستشفى الجامعة في المنصورة لو تريد أي شيء يرسل ابنه، والدكتور إبراهيم اصرف من عنده في الصيدلية هذا رعيك، والبشمهندس إبراهيم يجي يخطط لك بيتك، والسائق الأخ علي يجي يوصلك القاهرة، وتجد نفسك تلقائيا إخوانيا تلقائيا من هنا من هنا من هنا. وفي بقى كان الصندوق الشهري احنا لابد ان نقف مع اخواننا في كل مكان، فيبقى صندوق شهري نتصدق به، تصدق بخمسة جنيهات، بثلاثة، باثنين، بواحد، ما تجود به. التجنيد عن طريق الصدقة، وهكذا يبدأ التجنيد عن طريق هذا الأمر. نعم. نعم. الوقت، الوقت. اي نعم، لو في النصف والثلث افضل. نعم، الا في العشر الاخير احياء الليل كله. لو في جماعة متفقة، اما يكون هو ده جماعة المسلمين، يعني المسجد، يعني الناس تتبعوني مثلا من واحد من اول رمضان ان احنا نصلي الساعة مثلا 12 والناس مجتمعة معه ولا يشق ذلك عليه، هذا الافضل. لكن حينما يشق ذلك على الناس نوقع الجماعة حيث لا مشقة على الناس، يعني انا وخمسة معي ممكن نصلي جماعة في الثلث، طيب لكن الناس ما يتحملون، لا نقدم الجماعة جماعة الناس في الاول ونصلي معهم ولا ننفصل عنهم. لكن لو ان الناس معي لا بأس. ولهذا عمر لم يصلي في هذا الوقت، يعني استحسن صلاتهم هنا، لكن ينبه والتي ينامون عنها هذا خير منه. لكن هم صلوا في أول الليل، هم صلوا في أول الليل. حتى في مثل ما جاء في الفريضة، فريضة العشاء، النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأطلب الصلاة في هذه الساعة، يؤخرها. لكن مع ذلك كان النبي إذا رآه مجتمعوا عجل، وإذا رأى تأخروا أخر، فمراعاة الناس مقدم. لكن لو أن الناس يتفقون معي على الصلاة في الآخر هذا أفضل. دي هذا أيضا مما عمد إليه الحزبيون اليوم. الحزبيون اليوم أيضا أوجدوا الصلاة بعد التراويح في أول الليل، يصلون جماعة أيضا بعد ذلك من الساعة 12 مثلا أو كذا، بحيث يجمعون أكبر قدر أيضا عندهم. لكن لم يكن هذا من هدي السلف. صلي صلاة إلى الثلث زي ما النبي صلى، تعجل السحور من أول الليل، لكن تصلي ثم تعود، يعني تحيي الليلة كل من أول رمضان، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على هذا عمل المسلمين. بخلاف العصر الأخير فإن النبي كان يقوم الليلة كلها، يعني يحيي الليلة كلها، يحيي الليلة كلها. دي من عدة سنوات قليلة، لم تكن معروفة، لكن هذه من عدة سنوات قليلة. اي نعم، ما بقالهم ألف سنة أصل ابن عباس غيب عنهم، تعليمات، دي تعليمات، والناس يقلد بعضهم بعض. نعم، أنا لو الصباح صليت الضحى جماعة، ضحى جماعة سنة اثنين ثلاثة هتلاقي منتشر في البلد. نعم. نعم، في رمضان شاذ، أحنف من أبو حنيفة نفسه، أي شاذ، هذا قول شاذ لا يعبأ به، لا يعتبر فيها خلاف. اللي بيقول إن ليس قد خارج رمضان لا يعتبر فيها، هذا خلاف لا يعتبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رجع في اجتهاد، عفى الله عنك كلمة دينة، وقائع وقعت للنبي، رجع في اجتهاد. نعم نعم نعم.
جاء في تحفة الأحوالي قال: قيل لأحمد يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. وقال: يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. قال أبو داود: شهدته، يعني أحمد رحمه الله، شهر رمضان يوتر مع إمامه إلا ليلة لم أحضرها. وقال إسحاق رحمه الله تعالى: قلت لأحمد: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة، يحيي السنة.
نعم نعم.
السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه، وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجز عنها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما. وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك زال المعلول وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مشروعية الجماعة للنساء، ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي خيثمة. فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي
يعني هذا إذا كان لا يستطيع النساء الصلاة خلف الرجال إذا كان لمصلحة، وإلا فالنساء تتم بالإمام. نعم.
فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال: فكنت أنا إمام النساء.
نعم.
قلت: وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعا لئلا يشوش أحدهما على الآخر.
نعم. نعم. نعم.
عدد ركعات القيام. قال رحمه الله تعالى: وركعاتها 11 ركعة، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا وله أن ينقص منها.
وقوله رضي الله عنه يصلي أربعا لا يفهم من ذلك الأربعة متصلة، وإنما يصلي أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين. وقد جاء في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين 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 وهكذا، فقد نقلت عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، ولم يرد أبدا أن النبي صلى أربعا متصل، بل ولا في أي نافلة لا بالليل ولا بالنهار، ولا جاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وجاء صلاة الليل مثنى 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 في حديث ابن عمر في الصحيحين، وصح أيضا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والسنة العملية لرسول الله أنه ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي أربعا متصلة، ولا جاء أنه زاد عن الثنتين إلا في الوتر، صلي ثلاثا متصلة، صلي خمسا متصلة، يصلي سبعا متصلة، يصلي تسعا متصلة، هذا في الوتر خاص. أما صلاة النهار يصليها ركعتين ركعتين، وصلاة الليل يصليها ركعتين ركعتين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك. فإذا يصلي أربعا يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا قال رسول الله سألوه عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أو خاف أحدكم الصبح فل يوتر بواحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
قال: وله أن ينقص منها حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. أما الفعل فقد سئلت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة.
يعني كان يوتر بأربع وثلاث، يعني يوتر بثلاث، يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث، إذا ذكر كم؟ ثلاث عشرة وعشر وثلاث، إذا ذكر ثلاث عشر، وهذا نحتاجه بعد ذلك مع الشيخ الألباني لما قال بالزيادة أن زيادة عليه 11 ركعة هذه بدعة. وهذا الحديث قال في الحاشية: رواه أحمد أبو داود وأحمد الغرمة، وحديث جيد الإسناد وصححه العراقي ومخرج في صلاة الترويح وصحيح أبي داود. نعم، احفظوا هذا الموضع لأن هذا نحتاجه، لأن الشيخ الألباني علق على حديث عائشة قد ذكرت ثنتين ثنتين وعد ثلاث عشر، فقال هذا يحمل على أن عائشة هذا يحمل على أن نبي عائشة عدت سنة العشاء، سنة العشاء، وإلا فكانت الصلاة 11 ركعة. عائشة لما قالت 13 ركعة عدت مع 11 ركعة سنة العشاء. طيب هنا قالت 10 و3 10 و3 يبقى هذا كم؟ 13، وليس فيها السنة. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو الوتر حق، فمن شاء فليوتر 5، ومن شاء فليوتر 3، ومن شاء فليوتر 1.
نعم. ولما قيل ابن عباس إن معاوية يرى الوتر 1 قال ذاك رجل فقيه. فإذا الوتر 1، وحديث ابن عمر فإذا خاف الصبح فليوتر 1، فالوتر 1 وارد، وبالثلاث وارد، وبخمس وسبع وتسع وهكذا. لكن السنة لمن أوتر 1 أن يقدم قبلها صلاة، ولو اقتصر على 1 في الليل كفته ولو لم يسبق صلاة. لكن السنة إن أوتر 1 يجعلها بعد سنة العشاء ويوتر 1، أو بعد ركعتين من القيام ويوتر 1، أو هكذا، ولا اقتصر على 1 فقط بدون صلاة سابقة. لكن لو اقتصر جاز ذلك. طيب نقف عند القراءة في القيام ونكمل بعد العصر إن شاء الله.